بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الجن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخبر الناس أنه أوحي إليه أو أوحى إليه جبريل عليه السلام أنه استمع. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرهم ولم يقصدهم بالقراءة، إنما استمعوا من قبل أنفسهم. وسبب ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن الجن، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن الجن لما رمي بالشوب وحيل بينهم وبين خبر السماء قالوا يعني قال بعضهم لبعض إنه ما حيل بينكم وبين خبر السماء إلا لأمر قد حصل في الأرض، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فمر قوم منهم بتهامة على وادي نخلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الفجر ويقرأ القرآن، فلما سمعوا القرآن أنصتوا وقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. وحصل ما أخبر الله به في هذه السورة، كذلك أشار الله إليه في سورة الأحقاف قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا يستمعون القرآن، فالله صرفهم أي يعني أتى بهم إلى جهة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن من أجل أن يكون دعوة لهم. فالله عز وجل صرفهم: فلما سمعوه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، يعني آمنوا في الحال وذهبوا منذرين لقومهم. وهذا يعني رسل على القول الصحيح، الجن على القول الصحيح ليس منهم رسل وإنما منهم نذر، الرسل كلهم من الإنس، فهذا هو القول الصحيح. ولم يأتي نص صريح في ذكر الرسل من الجن، فالجن تابعون للإنس ويجب عليهم أن يؤمنوا برسل الإنس. قل أوحي إلي أنه استمع غير سمع، استمع يعني أنصت، كما في سورة الأحقاف قالوا أنصتوا، يعني قصدوا الاستماع بتدبر واهتمام. استمع نفر ما بين الثلاثة إلى العشرة، نفر من الجن فقالوا أي الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي عجيبا في تركيبه في معانيه، يختلف عن كلام البشر. فكل من كان يعرف اللغة العربية وسمع القرآن يعلم علم اليقين أنه يختلف عن كلام البشر لفصاحته وبلاغته وعظمته وجماله وحلاوته وما فيه من المعاني وعلوم الغيب والأمور العظيمة التي لا يمكن أن يتكلم بها بشر. يهدي إلى الرشد أي إلى الهدى وإلى الحق فآمنا به. فهذا فيه عار على قريش أن الجن آمنوا من أول مرة مع أنهم لا يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعيشوا معه، فهم جن وهم من الإنس، وهم ليسوا من يكونوا في مكة، إنما جاءوا عابرين فسمعوه فآمنوا من أول مرة. وقريش يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤذونه سنين. ولن نشرك بربنا أحدا، هذا يدل على قوة إيمانهم أنهم آمنوا إيمانا صادقا راسخا. لن نشرك بربنا أحدا، يعني مهما حصل ومهما عذبنا مهما أذينا فإننا لن نشرك بربنا أحدا، أي من المعبودات، لا من الملائكة ولا من الجن ولا من الإنس ولا من الأصنام ولا غيرها. وأنه تعالى جد ربنا، الجد فيه أقوال كثيرة مفسرين وأصحها أن الجد هو العظمة والمجد والشرف. الله سبحانه وتعالى يقص عن الجن أنهم قالوا تعالى جد ربنا، أي تعالت عظمته ومجده جل وعلا أن يكون له صاحبة ولد أو شريك، فهو الخالق المالك المدبر مستحق العبادة جل وعلا، ما له من صفات الكمال والعظمة والمجد. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لأنه سمع القرآن ينفي عن الولد تبارك وتعالى الصاحبة والولد بخلاف ما يعتقده المشركون، فإنهم يجعلون الله الصاحب والولد. اليهود جعلوا العزير، والنصارى المسيح، والقريش قالوا الملائكة هم بنات الله، فهم آمنوا أن الله عز وجل هو الواحد الأحد وأنه لا صاحبة له ولا ولد، وأنه كان يقول سفيهنا، السفيه والجاهل المشرك، على الله شططا. الشطط هو القول الجائر المائل عن الحق، والشطط هو الشرك، نسبة الصاحبة والولد والشريك لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. وأنا ظننا، هذا الظن اللي هو الحدس، كنا نظن يعني نتوقع أو الحدس عندهم يعني أنهم ما كانوا يظنون أن تقول الإنس والجن على الله كذبا، لعظمة الله سبحانه وتعالى وعظم شأن الكذب عليه، فما كانوا يظنون يعني يتخيلون أو يتصورون أن أحدا يكذب على الله عز وجل. الكذب على البشر عظيم، فكيف بالكذب على رب العالمين جل وعلا؟ وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، لأنه أعظم الكذب، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا في الجاهلية إذا نزل المسافر بواد يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه، يتعوذ بالجن لأجل أن يحموه، يحمي السيد من سفهاء الجن، من خوف شدة خوفهم من الجن. وهذا التعوذ شرك، لذلك أبدنا الله سبحانه وتعالى عنه بالتعوذ به سبحانه، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، فزادوهم رهقا. زادوهم رهقا، هذه لها معنيان يعني كلاهما صحيح. زادوهم، القول الأول أن الضمير زادوهم أي يعود إلى الإنس، أن الإنس زادوا الجن رهقا أي ظلما وطغيانا لما استعاذوا بهم، لأن الجن ما كانت تظن أن الإنس يخافون منهم، كانت الجن هي التي تخاف من الإنس، فلما رأوهم يستعيذون بهم زاد طغيانهم وفجورهم، وقالوا سدنا الإنس والجن، فزادوا شرا وكفرا وكبرا وطغيانا. والقول الثاني أن الضمير يعود إلى الإنس، إلى الجن، فزادوهم أي أن الجن زادوا الإنس رهقا، أي صاروا يتسلطون عليهم، لأنهم كانوا في الأول يخافون منهم، الجن تخاف من الإنس، فلما سمعوا الإنس يستعيذون بالجن علموا أن الإنس يخافون من الجن وأنهم ضعفاء، فتسلطوا عليهم بالأذى والتخويف ونحو ذلك من أنواع الأذى. وهذا يعني حال كل من استعاذ بغير الله، فإنه لن يجد إلا الضياع والفقر والضعف والخذلان. الله سبحانه وتعالى يقول من يتوكل على الله فهو حسبه. وأنهم ظنوا كما ظننتم، الأقرب والأرجح أن الضمير يعود، أن الكلام من كلام الجن، وأنهم هم الذين قالوا وأنهم يعنون الإنس، يعني الجن يخاطب بعضهم بعضا، يقول بعضهم لبعض: وأنهم أي الإنس ظنوا أي اعتقدوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. يعني يقولون إن إنكار البعث أنه ليس خاصا بكم أيها الجن، بل حتى الإنس كانوا ينكرون البعث ويشركون بالله عز وجل. وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليئة حرسا شديدا وشهبا. المراد بالسماء السماء الدنيا، فإن الجن يركب بعضهم بعضا كما جاء في الحديث، ويصلون إلى قرب السماء الدنيا فيسترقون السمع مما تتحدث به الملائكة من الوحي، يستمعون الملائكة وهم يتحدثون فيخطفون الكلمة من الوحي فيلقونها إلى شياطينهم إلى الكهان، فالكهان يكذبون معها أكثر من 1000 كذبة كما ثبت في الصحيح صحيح مسلم. فهم يستمعون يسترقون السمع من أجل أن يضلوا الإنس، من أجل أن يصدق الكهان، والكهان يعبدون الجن، فالجن لا يعطونهم السمع إلا مقابل الشرك بالله وعبادتهم. فإذا الجن يسترقون السمع ويخاطرون بأنفسهم، لأنه قد يصيبهم الشهاب قبل أن يلقي الكلمة، قد يلقيها قبل أن يصيبه الشهاب، فهم يخاطرون من أجل إيقاع الشرك في الأرض، أنهم إذا أعطوا الإنس هذه الكلمات من الوحي فإن الناس سيصدقون الكهان بسبب تلك الكلمة من الوحي، يقولون أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فكان كما قال، فيصدقون بتلك الكلمة التي أخذوها من الوحي. فإذا شياطين الجن يسترقون السمع من أجل أن يضلوا الإنس، يضلوا الكهان، لأن الكهان يعبدونهم، يشركون بالله ويعبدونهم، فيخدمونهم بإلقاء السمع. ثم إن الكهان أيضا يكذبون على الناس ويضلونهم، نسأل الله العافية. يعني شوف الحرص، حرص الجن على إيقاع الشرك بين الإنس والعياذ بالله. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. هل كان الرمي موجودا قبل البعثة أم أنه ابتدأ بعد البعثة؟ الصحيح أنه كان موجودا قبل البعثة ولكنه خفيف، ولكنه كان خفيفا، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمدا اشتد الرمي بالشهب وحفظت السماء حفظا قويا. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع جماعة من الأنصار فرمي بشهاب من السماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقولون إذا رأيتم مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا: نقول ولد رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته. ثم ذكر الحديث، الشاهد قوله: ما تقولون إذا رأيتم مثل هذا في الجاهلية، معناه أنه في الجاهلية كانوا يرون الشهب يرمى بها الشياطين، ولكنها ليست ككثرتها بعد البعثة. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الشهاب هو قطعة من نار ينطلق من النجم، لأن النجم كوكب ملتهب مضيء، فيخرج منه شهاب بإذن الله يصيب هذا الشيطان من الجن فيحرقه. رصدا أي معدا ومهيئا لهؤلاء الشياطين. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يعني لا يدرون لماذا اشتدت الشهب، هل هو لأمر سيحدث من الشر كزلازل فيضانات كعذاب مدمر بداية سقوط النجوم، لا يدرون، حدث جليل لا يدرون ما سببه وماذا يعقبه. ولذلك قدموا الشر لأنهم كانوا خائفين من هذه الشهب وكثرتها، خايفوا كانوا خايفين أن تكون بداية شر، وربما تسقط النجوم أو يحصل اضطراب في الأرض أو أشياء عظيمة، لكن من أدبهم أنهم لم ينسبوا الشر إلى الله عز وجل، قالوا أشر أريد، جعلوه بضمير أو بفعل مبني المجهول بمن في الأرض، ولما ذكروا الرشد والخير أضافوه إلى الله عز وجل، أم أراد بهم ربهم رشدا. هذا من الأدب مع الله عز وجل، ألا ينسب الشر إليه جل وعلا على سبيل الخصوص. أما إذا عم كل من عند الله من السيئة والحسنة فلا بأس، قل كل من عند الله لما ذكر السيئة والحسنة، فعلى التعميم لا بأس، لكن على سبيل الخصوص لا يضاف الشر إلى الله عز وجل، وإن كان الله خالقه وإن كان الله خالقه لكنه لا يضاف إليه على سبيل الخصوص، كما قال عليه الصلاة والسلام في دعائه والشر ليس إليك، أي لا يضاف إلى الله عز وجل على سبيل الخصوص، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل الشر المحض، قد يكون الشر في مفعولاته لحكمة ومصالح يريدها جل وعلا، كما لو قدر على العباد قحطا هذا من حيث هو فيه شر، لكن قد يقدر الله عز وجل لأجل أن يرد العباد إليه وإلى طاعته ويكسرهم عن كثير من الذنوب والمعاصي، فلا يوجد في الوجود شر محض، كل ما هو شر من وجه فهو فيه خير من وجوه، كالمرض والفقر والحروب وجميع الشرور التي يقدرها الله عز وجل فلها مصالح ومنافع، ذكر الله عز وجل في سورة الروم في قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، الفساد مثل القحط والجذب والحروب ونحو ذلك، في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ذكر الله سبحانه وتعالى الحكمة والغاية الحسنة من حصول هذه الشرور، بيّن أنها بسبب العباد وليست ظلما من الله عز وجل، ثم بيّن حكمتها وأنها لعلهم يرجعون، فربما تردهم عن الشر فتكون خيرا لهم من هذا الوجه. وأن منا الصالحون، أي المستقيمون على دين الله على التوحيد الإسلام، وهم أتباع الرسل السابقين كموسى وعيسى عليهم السلام، ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، دون ذلك يعني دون الصلاح، فمنهم الفسقة ومنهم الكفرة كالجن كالإنس تماما، فيهم الفرق فيهم الفسقة فيهم المفسدون فيهم الشياطين، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فالجن مكلفون كالإنس، فيهم الصالحون المؤمنون المتقون، وفيهم الفسقة الذين هم دون الكفر، وفيهم الكفرة الفجار، حتى قال بعض السلف هم مثلكم، فيهم الرافضة وفيهم الجهمية وفيهم الصوفية وغير ذلك من فرق التي تنتسب إلى الإسلام. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أظن هنا المراد به اليقين، فإنهم عندهم يقين أنهم لن يعجزوا الله في الأرض، يعني مهما سعوا في الأرض فإن الله محيط بهم وقادر عليهم ولن يفوتوه جل وعلا، لا في أقداره ولا في إذا قدر عليهم الموت والبعث، فهم في قبضة الله وتحت سلطانه جل وعلا. ولن نعجزه هربا، لن نعجز الله في الأرض أي بالقوة ونحو ذلك، ولن نعجزه هربا، لأن الإنسان يفوت على خصمه بأحد هذين الأمرين، إما بالقوة كان يكون عنده سلاح أو يحتمي بقوي فيعجز خصم يصل إليه، أو يهرب فلا يستطيع خصمه الوصول إليه. وأنا لما سمعنا الهدى أي القرآن آمنا به، آمنوا في الحال، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا أي نقصا من حسناته ولا رهقا ولا أن يحمل عليه من سيئات غيره. فهم أعلنوا إيمانهم وبينوا أنهم واثقون بالله وأن الله عز وجل لن يظلمهم حسنة واحدة، لا نقصا ولا سيئة واحدة يزيدها عليهم بدون ظلما بدون عمل. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. المسلمون هم المتبعون للأنبياء سواء كانوا من الأنبياء السابقين أو من هذه الأمة. إن الدين عند الله الإسلام، ففيه مسلمون من أتباع موسى، مسلمون أتباع عيسى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، مثل الإنس تماما. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. القاسط هو الجائر عن طريق الحق، والمقسط هو العادل. فالقاسط والمقسط ضدان، القاسط هو الجائر والمقسط هو العادل. وأن منا ومنا القاسطون أي الجائرون الحائدون عن طريق الحق إلى الكفر والضلال. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي قصدوا الهداية وقصدوا السعادة وقصدوا المغفرة ورضا الله عز وجل، فهم على خير كثير. وأما القاسطون أي الجائرون فكانوا لجهنم حطبا، يعني أنهم كالحطب توقد بهم النار والعياذ بالله. وأن لو استقاموا على الطريقة، يقول مفسرون انتهى كلام الجن هنا، وابتدأ الله عز وجل الكلام بقوله وأن لو استقاموا أي العباد على الطريقة أي على الشريعة التي أنزلها الله عز وجل لأسقيناهم ماء غدقا أي كثيرا لنفتنهم فيه، لأن العطاء في الدنيا ليس دائما يكون عن رضا، يعني الدنيا دار ابتلاء، مهما أعطى الله المؤمنين فإنه يختبرهم فيه لأنهم لا يزالون في دار الابتلاء. لكن بين سبحانه وتعالى أن الإيمان والعمل الصالح يستجلب رحمة الله وسعة الرزق والأمن وكل خير، كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالخير والأمن والرغد سعة العيش كلها بسبب الإيمان بالله. لكن إذا آمن العبد أعطاه الله المال والصحة والعافية فإنه أيضا يختبره فيه، لأنه لو انحرف بعد ذلك لحوسب. والعطاء الذي هو الجزاء يكون في الجنة في الدار الآخرة، هو العطاء بلا حساب ولا ابتلاء، سعادة دائمة بديه، نسأل الله من فضله. ومن يعرض عن ذكر ربه أي القرآن يسلكه أي الله عز وجل عذابا صعدا، صعد يعني الشاق، وأصله من الصعود لأن الصعود شاق على الإنسان، فصار يعبر به عن كل شيء شاق. ولا شك أن عذاب الله شديد وعليم وعظيم، نسأل الله العافية. عذابا صعدا أي شديدا. وقد يكون في صعود حسي كما قال تعالى سأرهقه صعودا في سورة المدثر، أي يصعد جبلا من النار، كلما قرب من بلوغ آخره خر إلى أسفل ثم يصعد وهكذا، نسأل الله العافية. وأن المساجد لله، هذه فسرت بأمرين، المساجد فسرت بالمساجد المبنية، وفسرت بالمساجد أي مواضع السجود، أي مواضع السجود الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وأن المساجد لله، يعني هذه المساجد سواء كانت المبنية أو كانت الأعضاء لله خالصة، فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تشركوا بالله شيئا، لا في المساجد المبنية كما فعل اليهود والنصارى إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. كذلك غيرهم ممن يضع الصور والأصنام في المساجد والعياذ بالله. فهو أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني في المساجد أو في حال السجود والعبادة اجعلها خالصة لوجه الله عز وجل. والمراد بالدعاء العبادة. الدعاء يأتي أحيانا بالدعاء اللي هو العبادة بجميع أنواعها، ويأتي أحيانا يراد بالدعاء بالقول. وأنه لما قام عبد الله أي رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه بالعبودية في أشرف المقامات، وهذا أحدها. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، مقام الصلاة والدعاء هذا من أشرف المقامات، فوصفه بالعبودية، ولم يقل لما قام رسول الله أو نبي الله، وصفه بالعبودية، وهي من أشرف أوصاف العبد أن يضاف إلى الله على سبيل التشريف والتكريم. وكذلك حال الوحي، سبحان الذي وأوحى إلى عبده من كنت بشك ما أوحينا ما نزلنا على عبدنا. في حال الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، فذكره بهذا الوصف في هذه المواضع الثلاثة العظيمة، مقام العبادة ومقام نزول الوحي ومقام الإسراء إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى. وأنه لما قام عبد الله يدعوه أي يصلي ويدعو، كادوا يكونون عليه لبدا. في أقوال في مرجع الضمير كادوا، منهم قال يعود إلى الجن، منهم يقول يعود إلى المسلمين الذين يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من يقول يعود إلى المشرك قريش، وهذا هو أقرب الأقوال كما رجحه ابن كثير رحمه الله. قال لأن ما بعده يدل عليه، كادوا يكونون عليه لبدا. اللبد هم الجماعات الذي يكون بعضهم فوق بعض، مأخوذ من لبد الأسد شعره المتراكم الذي يكون بعضه على بعض. فما بعدها يفسرها، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هذا خطاب للمشركين الذين يجتمعون على رسول الله عليه الصلاة والسلام لأجل أذيته، كما فعلوا أحيانا، مرة ضربوه، مرة خنقوه، مرة وضعوا سلى الجزور على رقبته ويصلي عليه الصلاة والسلام. فكادوا يكونون عليه لبدا أي من كثرة اجتماعهم وتآمرهم عليه. ثم رد عليهم قل إنما أدعو ربي، يعني مهما تؤذونني فإني لن أدع العبادة، لأنه ربي الذي خلقني ومستحق العبادة، فمهما آذيتموني لا يمكن أن أدع عبادة ربي، لأنه هو الذي خلقني والذي يطعمني ويسقيني، ولا أشرك به أحدا، مهما آذيتموني صددتموني فإني لن أشرك به أحدا أي أحدا من الأصنام والمعبودات. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. يبين عليه الصلاة والسلام أنه رسول، وأنه يبلغ رسالة ربه عز وجل، وأنه لا يستطيع أن يعاجلهم بالعذاب، لا يملك لهم ضرا، يعني العذاب ليس في يده حتى يعجله لهم، ولا رشدا، لا يملك لهم أيضا أن يزيح عنهم الجبال كما قالوا ليزرعوا يحول لهم الصفا ذهبا، إنما هو عبد ورسول يبلغ رسالة ربه عز وجل. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. لأنهم لما عرضوا عليها أن يعبد إلههم سنة ويترك عبادة الله، يعني أغروه ووعدوه بالنصر وأنهم يجعلونه سيدا ويملكونه عليهم، فرد عليهم قولا لن يجيرني من الله أحد، يعني مهما نصرتموني ومهما سيدتموني ومهما وعدتموني بالنصر فإنه لن يستطيع أحد من المخلوقين أن يجيرني من الله إذا عصيته عز وجل، ولن أجد من دونه ملتحدا. الملتحد هو الملجأ، الملتحد مأخوذ من اللحد وهو الحفرة المائلة في الأرض، فيطلق على يعني المكان الذي يمكن أن يلتجئ إليه الإنسان ليسلم ممن يطلبه، إلا بلاغا من الله ورسالاته، يعني لا يمكن أن أنجو من عذاب الله إلا بهذا الأمر وهو تبليغ الرسالة، لأن الله عز وجل أمره بتبليغ الرسالة، ف فلا تبرأ ذمته إلا بالتبليغ ولو كره الكافرون. ومن يعص الله ورسوله أي يشرك به فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذا أحد المواضع الثلاثة في القرآن الذي ذكر الله عز وجل فيه التعبيد لأهل النار. تعبيد أهل الجنة كثير في القرآن، أما ذكر أهل النار وأنهم خالدين فيها أبدا وأنهم خالدون فيها أبدا هذا في ثلاث مواضع: في سورة النساء في قوله تعالى وإن الذين كفروا وظلموا أي أشركوا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. الموضع الثاني في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وهذا الموضع الثالث والقول بفناء النار هذا قول ضعيف مخالف لهذه الآيات. ومن استدل بآية هود نقول آية هود ليس فيها تصريح بفناء النار ولا بانقطاع العذاب عذاب المشركين. الله تعالى يقول فأما الذين اسودت وجوههم يوم قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم لا يأتي يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ما فيها ليست صريحة بانقطاع عذاب النار نسأل الله ينجينا من النار، إنما قال إلا ما شاء ربك علقه بالمشيئة ولم يبينها في هذه الآية وبينها في الآية الثلاث التي فيها ذكر الخلود. إذن نقول آية هود آية محتملة لم تبين وبينت في الآيات الثلاث لأنها صريحة، فلا يمكن العدول عن هذه الآيات الصريحة الثلاث إلى آية محتملة. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن عذابهم دائم وأنه أبدي وأنه لا ينقطع لا بفناء النار ولا بموت أهلها ولا بإفنائهم أن يكونون يعني لا يشعرون بالعذاب يكونون كالحجارة الجماد لا يشعرون بالعذاب، لا لا تدل على أن عذابهم أبدي سرمدي والعياذ بالله. نسأل الله نجينا من النار. ثم قال جل وعلا حتى إذا رأوا ما يوعدون وهو إما عذاب الدنيا أو القيامة فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. يعني علموا أنهم ضعف في بدر لما هزموا وقتل منهم 70 وأسر 70 وسيعلمون أيضا يوم القيامة أنهم ضعف وأنهم لا ناصر لهم. قل إن أدري يعني إن نافية أي لا أدري أقريب ما توعدون أي يوم القيامة أم يجعل له ربي أمدا. كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة ومتى الوعد وعد العذاب فيجيب الله عز وجل عنه بهذه الأجوبة بهذا وأمثاله. قل إن أدري أي لا أدري قريب ما توعدون من العذاب وهو الموت ودخول النار أم يجعل له ربي أمدا أي زمنا طويلا. عالم الغيب الله سبحانه وتعالى مختص بعلم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول سواء ملائكي أو بشري فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. من ارتضى إذا ارتضى الله عز وجل رسولا بعثه وأوحى إليه ما شاء ويعلمه ما شاء. الرسول يعلم ما علمه الله وهو قليل من كثير، كما قال الخضر لموسى عليهما السلام لما نقر العصفور في البحر نقرة أو نقرتين قال ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. فالله عز وجل عالم الغيب ولا يظهر على غيبه إلا من ارتضى، لكنه نزر يسير بقدر ما يحتاجه العباد، والأكثر غيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فإنه يسلك من بين يديه أي بين يدي الرسول ومن خلفه رصدا أي ملائكة يحفظونه لئلا يتسلط الشياطين على استراق الوحي. فالرسول يكون محفوظا من شياطين الجن والإنس لئلا يسترق الوحي قبل أن يبلغه، ولئلا يقدم على قتله وانقطاع الوحي، فهو محروس محفوظ حتى يتم تبليغ الرسالة. الرصد هم الملائكة الذين يترصدون، يعني حاضرون جاهزون يترصدون الأعداء ليبعدوهم عن الرسول، ليعلم أي علم ظهور، وإلا فالله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، يعلم من سيؤمن ممن سيكفر قبل أن يخلقهم، لكن المقصود بالعلم علم ظهور، علم وقوع، علم تحقق، ليعلم أن قد أبلغوا أي الرسل رسالات ربهم وأحاط بما لديهم، أي الله عز وجل أحاط بما لديهم من كل شيء، أحاط به علما وقدرة وسمعا وبصرا جل وعلا، وأحاط بما لديهم وأحصى بما لدي العباد كلهم، فالله قد أحاط بهم، والله إن الله بكل شيء محيط، محيط بهم علما وسمعا وبصرا وقدرة، فهم في قبضته وبين يديه وتحت سلطانه جل وعلا، لا يعجزه شيء، وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، كل شيء هذه لفظة عامة، أحصى كل شيء، فالله قد أحصى عدد الملائكة وعدد الجن وعدد الإنس وعدد الطير والهوام والبهائم والحشرات وقطرات المياه وحبات الرمال، كل ما في الوجود من الأشياء قل كبر أو صغر فالله محصيه جل وعلا، يعدهم عدهم عدا لا يفوت عليه شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلم الله وسع كل شيء جل وعلا، إن الله بكل شيء عليم، وهذا يوجب الحذر والخوف من الله عز وجل. هذه السورة فيها توبيخ للمشركين، لمشركي قريش، يقال أنتم أيها المشركون أيها الإنس الذي بعث محمد منكم وعاش بينكم 40 سنة قبل البعثة تعرفون الصدق وأمانته ونسبه، ثم يبعث فتكذبونه وتؤذونه، وهؤلاء الجن ليسوا من الإنس ولم يعيشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعرفوه وآمنوا به من أول مرة، أول ما سمع القرآن أيقنوا أنه ليس كلام البشر وأنه يهدي إلى الحق وأنه كلام عظيم جليل فصيح، فآمنوا في الحال، بل ذهبوا منذرين، لم يكتبوا الإيمان بل ذهبوا يدعون قومهم إلى الإيمان من شدة قوة إيمانهم وفرحتهم بهذا الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أنه جود كريم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.